قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
في الحياة هو النجاة واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى سبح تجد كل الرضا وهدى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع تثبيت أفئدة المؤمنين بذكر مبشرات النصر والتمكين. هناك تكلمنا عن المبشرات من القرآن الكريم ثم المبشرات من السنة، واليوم نتكلم عن المبشرات من التاريخ الإسلامي. فإن دراسة التاريخ دراسة متأنية تثبت أفئدة المؤمنين وتعطي وتولد فينا أبدا يقظة الروح وأشواق الحياة كنفح الروض علوية. فماضي المسلمين أنقى من الزهر، أروع من رؤيا الفجر، أطيب من أريج السحر. تاريخ هو النور والطيب والطهر، أيام والله أروع من الخيال. ما عرفت البشرية تاريخا مثل تاريخها مع المسلمين في مجدهم وفي عزهم الغابر. كان التاريخ واقفا لا يتزحزح، ضيقا لا يتسع، جامدا لا ينمو، حتى جاء المسلم أخو الشمس. مثلما تشرق الشمس على الدنيا أطل المسلم على الدنيا فعطرها، وتزين التاريخ بهذه الأمة التي كان تاريخها محل العقد من الجيد، أبهى من اللآلئ، أرق من نسيم الفجر، أطهر من الثلج، أجمل من ابتسامة الفجر الوليد، أطيب من شذى الظهور. أنت تدري أيها الحيران عنا كيف فوق الشمس أزمانا حللنا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، عرف العالم عنهم نبأ أفعمت آياته بالعجب. لم يزل في خاطري أن الذي قوض الرومان بالرمح أبي، وجوادا قبلت حافره لجة البحر تجاه المغرب، وملوك الصين تهدي تربها لفتانا في صحاف الذهب. أي روح من هداها انبجست هذه الأضواء مثل الشهب، أي إشراقة نفس رفعت هذه الأمجاد فوق الكوكب. إنها قصة بعث كتبت بحروف من سنا من لهب، نهضة بالدين شادوا صرحها ثابت الركن قوي الطنب. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد كانوا أئمته سنينا، وآلمني وآلم كل حر وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. ترى ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا، وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقين، أمد يدي فأنتزع الرواسي وأبني المجد مؤتلقا مبينا. على مدار التاريخ هناك حقيقة ناصعة، إن الله عز وجل لا يضيع أهله، قالتها أم إسماعيل خليل الرحمن إبراهيم في جبال فاران موضع مكة الآن، قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن فلن يضيعنا. قالها جبريل الأمين لأم إسماعيل عند الصفا، عند مكة عند الصفا، قال لا تخشي الضيعة، إن الله لا يضيع أهله. ما ضيع الله نوحا ولا إبراهيم ولا صالحا ولا شعيبا ولا يونس ولا موسى ولا ركب النبيين الموحدين الكرام. ما ضيع الله إبراهيم وهو في النيران، ولا موسى وهو على سبج البحر، ولا يونس وهو في بطن الحوت. لا تخشي الضيعة، إن الله لا يضيع أهله. وحقيقة أخرى، إن الله تبارك وتعالى يكحل بالنصر عيون الأمة أحوج ما تكون إليه. عندما يشتد الكرب ويفقد الناصر المعين ويعز كل سند من أسباب الأرض، عندما تستغيث الأمة بربها وتدعوه دعاء المضطر وتعلق آمالها بالله وحده وتوقن بأن النصر من عنده وحده، وتنطرح الأمة على عتبة العبودية سائلة ربها بعزه وبذلها بغناه وبفقرها إلا نصرها، حينئذ تنصر الأمة. ما تنصرش الأمة لما الأعلام بتاعها يروج للعلمانيين وهم يعيشون في بلدة إسلامية ثم يقولون الدولة المدنية الدولة المدنية. عايزين نرجع الأمة لأصل مصطفى كمال أتاتورك وفصل الدين عن الدولة والدولة المدنية وكذا، وما لقيصر لقيصر وما لله وما لله لله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هؤلاء يوم من الأيام سيذهبوا إلى مزابل التاريخ، ستعريهم الأمة حينما تعود إلى ربها. يعني هؤلاء يوم من الأيام سينكشف دجلهم ونفاقهم أمام الأمة. إن الذي يجهل شمول الإسلام وصلاحيته للدنيا وللآخرة عليه أن يقوم من جديد درجة انتمائه إلى الإسلام العزيز الرفيع. إذا أنت غمت عليك السماء وظلت حواسك عن صبحها، فعش دودة في ظلام القبور تغوص وتسبح في قيحها. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الناس اللي بيتكلموا عن الدولة المدنية يعني بيتكلموا بأسلوب العلمانيين، وهم سادنة العلمانية، نقول لهم يا ناطح الجبل العالي لتكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. يوم من الأيام سيذهبون إلى نفايات التاريخ ويبقى الإسلام شامخا وطوضا عاليا. الأمة لما تحتاج حينما تحس بحاجتها إلى الله عز وجل وتكون صادقة وتتجرد وتخلص التوجه لله عز وجل ينصرها الله عز وجل. إنني رغم ظلام قاتل لأرى النور خلال السحب، وأحس النصر يسري في دمي ويحيي في الحنايا عربي. إنها الرؤيا أتت صادقة ليس من أضغاص حلم مجدب. هناك أمثلة من التاريخ، المثل أثناء هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما يشتد الكرب برسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغ مداه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مطارد من كل قوى الشرك، يطول صراه بالليل ويأوي إلى الغار بالنهار بعد أن عز الناصر وانقطعت أسباب الأرض للنصرة والحماية، ويكاد الصديق يحبس أنفاسه وهو يرى قرب المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. نعم، أليس الله بكاف عبده؟ حسن تدبير الله عز وجل ومعيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوى النور تتفتح في دياجير الظلام، يبصر الآفاق المشرقة، يستروح أنسام الأنس والقربى، يوقن أن الله الذي يهدي السبيل مالك الملوك لا بد أنه ناصره ومعينه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وفي يوم بدر يقول الله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كان أبو جهل يقول واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمدا وأصحابه في الحبال فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا، يقول في الدائية يدوب بضع ساعات ثم نأتي بمحمد وبأصحابه في الحبال، ما تقتلوش حد منهم، احنا عايزين نأتي بهم إلى مكة نجرهم في الحبال مقيدين بالحبال. فيأتي نصر الله تبارك وتعالى، يأتي نصر الله تبارك وتعالى أحوج ما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون إليه. قال الله تبارك وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. تدبير الله فوق تدبير البشر. نحن بنقول للناس والواقع خير شاهد ان في ايزلندا البركان لما امفح 4 ايام او 5 ايام يعني بيقولوا ان خسائر شركات الطيران لا تندمل حتى بعد مرور 3 سنوات، وإن كان تأثيرها أكبر من تأثير الحادي عشر من سبتمبر. يعني مجرد بركان صار، فما ظنك بقى البركان ده لو قام مثلا كده وسط لأبيب يعني ومنع الطيارات بتاعتها النطير وسط أمريكا لمدة شهر كده في جزيرة من الجزء الأمريكية، ومنع الطيران لأمريكا أنه ما يطيرش لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة. فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. والذين يحادون الله ورسوله ضعاف مهازيل، والله والله لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا، لا من أمر البشر. وغزوة الأحزاب كانت مثلا ثالثا لهذه الحقيقة، أن الله عز وجل يكحل بالنصر عيون الأمة أحوج ما تكون إلى النصر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سيدة أم سلمة رضي الله عنها تقول شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهد فيها قتال وخوف، غزوة المريسيع وخيبر، وكنا بالحديبية وفي الفتح وحنين، ولم يكن من ذلك أتعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخف عندنا من الخندق، وذلك أن المسلمين كانوا في مثل الحرجة، وإن قريظة لا نأمنها على الضرار. يهود بني قريظة لما غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع أبي سفيان، فكان الصحابة يحرسون المدينة حتى الصباح ويسمعون بالمدينة صوت التكبير حتى يعني حتى يرتعد اليهود من الخوف، وحتى يرد الله عز وجل غيظهم عليهم. في هذا كرب الموقف بيصور لنا سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لأن الناس في الواسع تتكلم كلام كتير جدا، يعني تقول احنا كنا عملنا واحنا كنا عملنا واحنا كنا سوينا. عن محمد بن كعب القرظي قال قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان يا أبا عبد الله أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال نعم يا ابن أخي. قال فكيف كنتم تصنعون؟ قال والله لقد كنا نجهد، كنا يعني نجتهد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض. كلام بقى في الواسع، بقولوا إيه دعنا لو شفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كناش خلناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. فقال حذيفة يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له بوحي من ربه أن يعود مرة ثانية سالما. أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. قال فما قام منا رجل من شدة الخوف وشدة الجزع وشدة البرد وشدة الجوع. فتخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول واحد يقوم يكشف لنا أمر القوم من الصحابة وأضمن له الرجوع ويكون رفيقي في الجنة، يكون رفيقي في الجنة. ثم ماذا حبه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فرحوا بشيء من فرحهم أنهم سيكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وبرغم هذا ما قام منهم أحد من شدة خوفهم وشدة البرد وشدة الجوع، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة. مرت أيام حالكة، أيام صعبة، أيام صعبة، حتى كان المنافقين يقولون إن محمدا يعد أصحابه بملك كسرى وقيصر ومفاتيح خزائن اليمن، وأحدنا لا يملك أن يذهب إلى الخلاء. ولكن عند الزلزلة، حينما تتم الزلزلة وتعلق الناس بربهم وحده، يأتي النصر. فدي ده مثال ثالث من التاريخ. مثال رابع، كلنا نعرف أو قليل منا يعرف معركة ملاذكرد. السلطان ألب أرسلان وجيشه جيش الأكفان، ونصر في ملاذكرد على جيش الرومان لا ينسى مدى الأزمان، لا ينسى مدى الأزمان. سنة 463 هجرية كان جيش المسلمين لا يتعدى 20,000 رجل. وأقبل أرمنوس ملك الروم في جحافل أكبر من الجبال، 35,000 من البطارقة، مع كل بطريق أكثر من ما بين 500 إلى 2,000 فارس. الناس عدوهم جيش يعني يزيد عدده غير على 600,000 غير المتطوعة، ومعهم 100,000 نقاب وحفار و1,000 عجلة تحمل السلاح والسروج، و400 عجلة تحمل النعال والمسامير. فكان في مكان الرهوة أو ما يسمى ملاذكرد. فلما رأى السلطان على بصلان هذا، قال ما جمع أمراء جيش وقال قد علمتم ما نزل بالمسلمين، فما رأيكم؟ فقالوا رأينا تبع لرأيك، وهذه الجموع لا قبل لأحد بها. قال وأين المفر؟ لم يبق إلا الموت، فموتوا كراما أحسن. قال له موتوا، لم يبق إلا الموت، فموتوا كراما أحسن، أحسن لكم أن كنتم تموتوا ميتة كريمة. ثم تحنط ال20,000 دول، رجع منهم 5,000 صبح، لا جيش 10,000، لا 15,000 صبح، في آخر الليل كانوا 12,000. وكان المسلمون كالشامة وسط ثور في ثور أسود. طلب السلطان الهدنة، فقال أرمنوس لا هدنة إلا ببذل الري، تدين عاصمة ملكك. فغضب السلطان وقال له الإمام، إمام المسلمين الفقيه أبو نصر محمد ابن عبد الملك البخاري، إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره، ولعل هذا الفتح باسمك، فألقهم وقت الزوال ولعل الله ناصرك عليهم. فلبس هذا السلطان العظيم، لبس كفنه، تحنط بحنوطه ولبس كفنه، لبس الكفن بتاعه ولبس الجيش كل الكفن. لما رأى الملك يفعل هذا، فعلوا مثلما فعل ملكهم. قال يودع كل واحد صاحبه وليوصي، ثم قال إني عازم على أن أحمل إليهم فاحملوا معي. ولما تواجه الفريقان ما هي إلا سويعات قليلة، وكان السلطان في أثناء المعركة يعني نزل عن فرسه وسجد لله عز وجل ومرغ وجهه في التراب وبكى ودعا الله واستنصره، وأنزل الله نصره على المسلمين ومنحهم أكتاف الروم، وقتلوا خلقا كثيرا وأثروا أرمنوس ملك الروم. وجلس ألب أرسلان على كرسي الملك. ثم أحضر ملك الروم أرمنوس من بين يديه وفي عنقه حبل، قال له ما كنت صانعا لو ظفرت بي؟ قال أتشك أنت في قتلك حينئذ؟ قال له طبعا كنت أقتلك، أنت كنت تشك أنني أقتلك؟ فقال ألب أرسلان أنت أقل في عيني من أن أقتلك، اذهبوا فبيعوه. فطافوا به على جميع العسكر والحبل في عنقه. إن حد يرضى يشتريه؟ ما فيش حد يرضى يشتريه إلا رجل كان في آخر الجيش وكان معه كلب، قال ليس معي إلا الكلب، أشتريه بكلب. فقالوا له والله إن الكلب، قال الملك والله إن الكلب ينفع وهذا لا ينفع، يعني خذوا منه الكلب وأعطوه الرجل، أعطوه الملك. فراح ربطين رقبة الملك في حبل في ورقبة الكلب في حبل حتى أوصلوه إلى الروم، أوصلوه إلى الروم. وهو افتدى، قالوا أنه افتدى نفسه بمائة ألف، افتدى نفسه بألف ألف دينار، مليون جنيه ذهب وخمسمائة ألف دينار. فلما وصل إلى بلاده سملوا عينيه وقتلوه. يعني كان بيشترط يقول له الهدنة أنك أنت سلمنا الرية عاصمة ملكك في آخر الأيام، في آخره وما هي إلا أيام حتى يعود هذا الملك المتعجرف المتكبر ذليلا أسيرا قد ربطوه في حبل مع كلب حتى أوصلوه إلى عاصمة ملكه. قوة الإسلام العظيم الجميل النير لا تظهر إلا عند الشدائد في حروب الرد. ارتدت الجزيرة العربية كلها ما عدا المدينة ومكة والطائف وبعض بلاد البحرين، وظهر مسيلمة الأسود، مسيلمة الكذاب، والأسود العنسي، وطليحة الأزدي، وسجاح من أدعياء النبوة، وأحاطت جيوش المرتدين بالمدينة وهددت أهلها. وقال بعض الصحابة لأبي بكر يا خليفة رسول الله لا طاقة لك بحرب العرب جميعا، إلزم بيتك وأغلق عليك بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أيام الردة لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما كدنا نهلك فيه لولا أمن الله علينا بأبي بكر. لاقى الصديق حين ارتدت العرب ما تتضعضع له الجبال الرواسي، يجهز جيش أسامة ويبعثه العرب من كل حدب وصوب، تحيط بالمدينة تكاد تفتك بأهل المدينة. لله ذره وهو يقول والله لو منعوني عقال بعير كانوا أدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم على منعه. ولذلك قال بعدها سيدنا عمر الفاروق قال لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا، لو كان طوعنا في الكلام كان المرتدين كانوا قضوا علينا تماما. ولذلك قال علي بن المديني شيخ الإسلام وشيخ الإمام البخاري إن الله عز الإسلام برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. أيام مزلزلة ولكنها كانت أعظم وأخصب أيام الإسلام. واستطاع سيدنا أبو بكر الصديق في أقل من سنتين أن يدمر جيوش المرتدين بعد أن كانت محاصرة للمدينة، وقد نهوا كبار الصحابة قبلها عن حربهم، فكيف يقوم في وجه العرب كلهم وبعد هذا لم يمت إلا وجيوشه تحاصر أعظم إمبراطورتين في ذلك الوقت، إمبراطورية الروم وإمبراطورية فارس، وتنزل بها أفظع الهزائم. فهذه حقيقة نصع فيها في التاريخ الإسلامي. الحروب الصليبية، أتى الصليبيون إلى الشرق واحتلوا أكثر مدن الشام، يقودهم ملوك الغرب ورهبانه والقساوسة بقضهم وقضيلهم وثالوثهم وصليبهم، عاثوا في بلاد المسلمين فسادا، قتلوا النساء والرضع واستباحوا الحرمات، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه رسم الصليب، دم الخنزير فيه لهم خلوف وتحريق المصاحف فيه طيب. ولما دخلوا المسجد الأقصى القائد ريموند غاص في دماء المسلمين إلى ركبتيه، ورفعوا الصليب على قبة الصخرة، واتخذوا من المحراب محراب المسجد الأقصى مشتى لخيولهم ولخنازيرهم، وغطت جثث المسلمين ساحات المسجد الأقصى وساحات القدس، قتلوا ما يقرب من 90,000، ومن سلم لهم غدروا به، أكلوا لحوم المسلمين بعد شيئا بمجرد موتها، وهذا ثابت تاريخيا بنفس كلام الصليبيين أنهم شووا أجساد المسلمين التي ماتت على الفور وأكلوها في معرتي النعمان. فعلوا من الجرائم ما لا يخطر على بال أي بشر، ما تسيب لذكره الولدان وتقشعر له الأبدان بسبب خيانة الفاطميين وانتشار الفكر الباطني والبدع والخلافات بين الحكام الذين ما كان لهم هم إلا الرئاسة وشهوة السلطان، حتى ظن الناس أن هذا الظلام الصليبي ليس له آخر، حتى أنه في سنة 523 حاول الشيعة الإسماعيلية أن يسلموا مدينة دمشق للصليبيين، وبلغ الهوان والضعف بالمسلمين كل مبلغ. وفي وسط هذا الظلام واليأس الذي يخطأت كل أمل ظهر بطل وقيد الله عز وجل عماد الدين زنكي أبو نور الدين محمود زنكي، جابها الفرنجة ودوخهم وأخذ منهم حصن الأثارب الذي يقع بين حلب وأنطاكية، وكان هذا أول نصر للمسلمين وأول وقعة لعماد الدين مع الصليبيين. ثم بعد ذلك أغار على مدنهم وبلادهم، ونصره الله عز وجل على الفرنجة حتى سلموا له حصن بارين مع الأمان، ثم توج انتصاراته على الفرنجة بفتح الرها أشرف المدن عند النصارى سنة 539. وبعد أن قتل زار ابنه نور الدين محمود زنكي فكسر الفرنجة مرات ودوخهم وأذلهم، كما قال أبو شامة رحمه الله عن نور الدين وعن صلاح الدين الأيوبي، قال أطربني ما رأيت من آثاره، يعني آثار نور الدين، وسمعت من أخباره مع تأخر زمانه، ثم وقفت بعد ذلك على سيرة سيد الملوك بعده الملك الناصر صلاح الدين، فوجدتهما في المتأخرين كالعمرين، يعني كأبي بكر وعمر، كالعمرين رضي الله عنهما في المتقدمين، فلله درهما من ملكين، من ملكين تعاقبا على حسن السيرة وجميل السريرة، والفضل للمتقدم اللي هو نور الدين محمود زنكي، لأنه كان أستاذ صلاح الدين وكان صلاح الدين قائد من قواده، والفضل للمتقدم فإنه أصل ذلك الخير كله، مهد الأمور بعدله وجهاده وهيبته في جميع بلاده، ولكن صلاح الدين كان أكثر جهادا وأعم بلاء، صبر وسابر، وذخر الله عز وجل له من الفتوح أنفسه، فهو الذي فتح الأرض المقدسة. كانت معركة حارم بين نور الدين محمود زنكي وبين جيوش الفرنجة، ملوك أوروبا أجمعين اجتمعوا لحرب نور الدين محمود زنكي، فقتل منهم 20,000 وأسر من نجا، وكان من بينهم جميع كل ملوك أوروبا وقعوا في أسر نور الدين محمود زنكي، كان يسجد لله عز وجل ويمرق جبينه في التراب ويتضرع إلى مولاه ويقول يا رب هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك، وهؤلاء عبادك وهم أولياؤك، وهؤلاء عبيدك هم أعداءك، فانصر أولياءك على أعدائك. إيش فضل محمود في الوسط؟ وتسير كلمات ابن زنكي على مدار الأيام: إني لأستحي من الله أن يراني مبتسما والمسلمون في مصر يعني في ضميات محاصرون بالفرنج. ثم بعد ذلك يعود المجد، تعود أمجاد المسلمين معطرة على يد صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين سنة 583 هجرية. منح الله أكتاف الفرنج عباد الطاغوت وضلال الناسوت عبدة الصلبان، قتل منهم 30,000 وأسر 30,000 من شجعانهم وفرسانهم، وكان في جملة من أسر جميع ملوكهم. استلبهم صلاح الدين صليب الصلبوط، ولم يسمع بمثل هذا اليوم في عز الإسلام وأهله ودفع الباطل وحزبه، حتى ذكر أن بعض الفلاحين من بلاد الشام كان يقود نيفا و30 أثيرا من الفرنج، وقد ربطهم بطون بخيمه، ربطهم بعمود خيمه وعمال يجرهم قدامه 35 يجرهم فلاح من بلاد الشام، وباع بعضهم اسيرا له من الصليبيين بنعل كان يلبسها في رجله. قال حتى يذكر التاريخ ان من اوانهم ان بيع الرجل منهم بنعل فرد الجزمه بنعل، فحتى يذكر التاريخ أنهم بيعوا بالنعال. ثم فتح صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس، ولكن قبل فتح بيت المقدس قبل ما بين معركة الطين حتى فتح بيت المقدس فتح أكثر من 50 بلدة ومدينة، وفتح عكا وصلى فيها الجمعة بعد غياب 72 سنة، ورفع المسلمون رؤوسهم وعرفوا نفوسهم. ثم بعد ذلك كان فتح بيت المقدس 583 هجرية على يد البطل صلاح الدين الأيوبي. يعني في أوقات الشدة والكرب يأتي نصر الله تبارك وتعالى. وفي حروب التتار، فعل التتار ببلاد المسلمين ما لم يستطع قلم أن يصفه، دمروا دولة الخلافة، قتلوا الخليفة رفسا بعد أن وضعوه في جوال، حطوا الخليفة في جوال ثم ظلوا يضربونه رفسا يرفسونه بأرجلهم حتى مات، وقذفوا بآلاف الكتب في نهر دجلة، وقتلوا من الرجال والنساء والأطفال الألوف المؤلفة، واجتاحوا ديار المسلمين سلبا ونهبا وهدما، ولم يقف أمام سيلهم الجارف الكاسع أحد، حتى وصلوا إلى بلاد الشام. وما تصور الناس وما جال بخاطرهم أنه سيأتي يوم يتخلص فيه المسلمون من هؤلاء، حتى قيد الله عز وجل في وسط هذا الكرب العظيم فارسا عظيما كانت له الأيدي البيضاء في جهاد التتار، وهو قطز السلطان قطز المظفر رحمه الله، فنازلهم في عين جالوت سنة في يوم الجمعة من رمضان سنة 658 هجرية، وهزمهم المسلمون هزيمة منكرة، وقتلوا أمير المغول كتبغة. فهذا الرجل رأى سيف الدين قطز لما رأى انكشافا في بعض صفوف المسلمين نذر عن فرسه وعلق الخوذة عن رأسه وعقر جواده وهو في القلب وترجل وبقى لما عقر جواده بقى ثابتا واقفا يقول وا إسلاما، قتال دار، ولامه بعض المراء وقال يا خند لما لا ركبت فرس فلان، فلو أن بعض الأعداء رآك لقتلك وهلك الإسلام بسببك. فقال له أما أنا فكنت أروح إلى الجنة، وأما الإسلام فله رب لا يضيعه، قد قتل فلان وفلان وفلان حتى عد خلقا من ملوك المسلمين، فأقام للإسلام من يحفظه غيرهم ولم يضيع الله عز وجل الإسلام. هدم التتار، هدم التتار هزيمة لا تكبر. ولن ينسى التاريخ مقالة قطز في عين جالوت وإسلاما. الإسلام هو الأقوى دائما، صمد الإسلام في حياته المديدة لما هو أعنف وأقصى من الضربات الوحشية التي توجه اليوم للمسلمين في كل مكان. وكافح الإسلام وجاهد وهو مجرد من كل قوة غير قوته الذاتية، وانتصر وبقي وهو مجرد من كل سلاح. التتار كانوا، المماليك كانوا من جنس التتار، صمدوا في وجه بني جنسهم بسبب لسان حمية الإسلام، لأنهم كانوا مسلمين، دعاة القومية العربية والعلمانيين الخونة على مدار 50 سنة ضيعوا فلسطين. صلاح الدين الأيوبي الكردي المسلم فتحها وضيعها العلمانيون الذين تشدقوا بالقومية العربية. الإسلام هو الذي كافح في الجزائر 150 عاما، وهو الذي استبقى أروقة العروبة بها. لما أرادت فرنسا بعد 128 سنة من احتلال الجزائر، أخذوا بنات 10 فتيات مسلمات جزائريات، أدخلتن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية وألبستن الثياب الفرنسية، فأصبحن كالفرنسيات تماما. وبعد 11 عاما من الجهود هيئت لهن حفلة تخرج رائعة، دعي إليها الوزراء والمفكرون والصحفيون. ولما ابتدأت الحفلة فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي. فصارت سائرة الصحف الفرنسية وسألت وتساءلت ماذا فعلت فرنسا في الجزائر؟ إذن بعد مرور 128 عاما، فأجاب لاكوست وزير المستعمرات الفرنسي: ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ التاريخ الإسلامي بأنواره وبلآليه يعطي الأمل واليقين في الغد المشرق. أمة أخرجت الصديق 2 والفاروق الذي أوحدت به أمه الذي يفر الشيطان منه، وعثمان كانت الفتوح رضي الله عنه، كانت الفتوحات في عهده كالماء المنهمر، وعلي بن أبي طالب صاحب الراية في يوم خيبر ومحارب المارقين من الخوارج، معاوية ابن أبي سفيان خال المسلمين وأعدل ملوكهم وأحلمهم، الوليد بن عبد الملك الذي فتحت الفتوحات العظيمة في عهده كأيام عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز أشج بني أمية، الخليفة الراشد الزاهد في الحطام الفاني، هارون الرشيد الخليفة المفترى عليه يحج عاما ويغزو عاما ويقول لنغفور كلب الروم، أما من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نغفور كلب الروم: أما بعد يا ابن الكافرة فالجواب ما ترى دون ما تسمع. فرأيت هارون الرشيد يقول في عز الوفاق لسحابة مرت ولم تمطر ولم تجر السواقي: أن هطلت فسوف يأتيني الخراج إلى العراق. المعتصم فات عمورية: ربوا معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا ليتمي، صادفت أسماعنا لكنها لم تصادف نخوة المعتصم. خليفة المعتضد قاتل الأسد والقادر بالله المتهجد العالم فاتح الهند أبو القاسم محمود ابن سبكتكين، ومن قبله موسى بن نصير فاتح المغرب، ومولاه طارق بن زياد فاتح الأندلس، وصخر قريش عبد الرحمن الداخل، وهشام بن عبد الرحمن الداخل شبيه عمر بن عبد العزيز في سيرته، والملك السلطان عبد الرحمن الناصر مؤدب ملوك النصارى، والحاجب المنصور وغزوه لشنتياقب أعظم مدن النصارى سنة 387 هجرية، ويوسف بن ساشفين أمير المؤمنين بطل موقعة الزلاقة، والسلطان يوسف بن عبد المؤمن الذي الحافظ صحيح البخاري الذي يدوخ النصارى في معاركه، يعقوب بن يوسف بطل معركة العرك الذي لم يسمع في بلاد الأندلس بكثرة مثلها، وببرص قاهر الصليبيين ومدمر أنطاكيا وغادي المغول في بلادهم، الملك الأشرف فاتح عكا سنة 690 هجرية، النصر محمد بن قلاون ونصره العظيم في معركة شقحب، مظفر الحليم الكجراتي سلطان الهند، السلطان أورنج أزيب عالمكير ملك الهند الزاهد العابد، السلطان فتح علي خان سلطان تيبو يقول للإنجليز يوم من حياة الأسد خير من 100 سنة من حياة ابن لاوى، ومن تركيا السلطان مراد فاتح جميع الأراضي البلغارية، وبايزيد الصاعقة ومحمد الفاتح فاتح القسطنطينية وسليمان القانوني فاتح بلقراد سنة 927 هجرية، وسلطان الفلبين لابو لابو قاتل الصليبي ماجلان، وملك المغرب العظيم مولاي عبد الملك يقود جيشه وهو محمول على محفة في معركة وادي المخازن سنة 986، كل أمجاد أمة ذكروها فهي من روح مجدنا ورقات، كلما لاح في ذرى الغرب نجم حجبته شموسنا الساطعات. هنا تكلمنا عن المبشرات من التاريخ، وسنتكلم بعد ذلك عن مبشرات من السنن الإلهية. قل للطبيب تخطفته يد الرداء أمداويا لم رادما أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح ذاك، قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي يهواك، قل للضرير خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، قل للجنين يعيش معزولا بلا راعي ومرعى ما الذي يرعاك، قل للجنين يعيش معزولا بلا راعي ومرعى ما الذي يرعاك، قل للجنين يعيش معزولا بلا راعي ومرعى ما الذي يرعاك، وإذا ترى الثعبان ينفس سمه فاسألوا من ذا بالسموم حشاكا، واسألوا كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاكا، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرس ما الذي صفاك وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك يا منبت الأزهار عاطرة الشذا هذا الشذا الفواح نفح شذاك يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك أتراك عين في دار الدنيا والعيون لها مدى ما جاوزته ولا مدى لمداك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين لك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك زقت الهوى مرا ولم أذق الهوى حلوا من قبل أن ألقاك ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأرزاق ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأرزاق يا أيها الماء المهين يا أيها الماء المهين من الذي سواك ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك ومن الذي غزاك من نعمائي ومن الكروب الجميع يا نجاك، ومن الذي شق العيون فأبصرت، ومن الذي بظهوره علاك، ومن الذي تعصي ويغفر دائما، ومن الذي تعصي ويغفر دائما، ومن الذي تنسى ولا ينساك. أحن بأطراف النهار صبابة، وفي الليل يدعون الجواف أجيب، وأيامنا تفنى وشوقي زايد، كأن زمان الشوق ليس يغيب. إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسعدى، يسلب اللب والعقل، فماذا عساه يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى. يا ذا الذي أنس الفؤاد بذكري، أنت الذي ما إن سواه أريد، تفنى الليالي والزمان بأسري، وهداك غض في الفؤاد جديد. لقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا، وأرجح يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من فوره حين يصبحوا. فلما دعا قلبي هداك أجابه، فلست أراه عن خبائك يبرح. حرمت منائي منك إن كنت كاذبا، وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح. وإن كان شيء في الوجود سواكم يقر به القلب الجريح ويفرح، هوى غيركم نار تلظى ومحبس، وحبكم الفردوس بل هو أفسح. فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم، ويا رحمة مما يجول ويكدح. اللهم ارزقنا حبك وحدك، والعمل لك وحدك، والخوف منك وحدك، والرجاء لك وحدك، والثقة فيك وحدك، والطمأنينة معك وحدك، والرجاء فيك وحدك. اللهم إنا نسألك لذة العيش بعد الموت، وحسن النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك. اللهم يا أكرم الأشياء علينا لا تجعلنا أهون الأشاء عليك. اللهم احيي قلوبنا بحبك واجعل سعينا كله خاصا لوجهك الكريم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.